بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل في مبطلات الصلاة. أخذنا والحمد لله أركانها وواجباتها وسننها، والآن مبطلات الصلاة أي مفسداتها، إذا حصل شيء من هذه الأشياء تبطل الصلاة. قال رحمه الله في المتن: وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. أقول الشرح: أما بطلانها بالكلام فلحديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهما، قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهكذا حديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما بلفظ: إن في الصلاة لشغلا. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود وابن حبان في الصحيح صحيحه: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة، وهو حديث صحيح. ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم في الصلاة ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامدا عالما فسد الصلاة، وإنما الخلاف في كلام الساهي ومن لم يعلم بأنه ممنوع، لأنه حصل بعد النهي أن تكلم بعض الصحابة في الصلاة ولم يعلم، فلم يأتي ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإعادة. والساهي كذلك يكون ساهيا فيتكلم في الصلاة ولا يظن وينسى أنه في الصلاة ويسهو أنه في الصلاة، فهذا لا تبطل صلاته. أما من كان عالما عامدا يتكلم في الصلاة بكلام ليس من أذكارها وليس من أقوال الصلاة فهذا تبطل الصلاة. قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامدا عالما فسد الصلاة. قال: فأما من لم يعلم فظاهر حديث معاوية بن الحكم السلمي الثابت الصحيح أنه لا يعيد، وقد شأنه صلى الله عليه وسلم ألا يحرج، وقد كان شأنه صلى الله عليه وسلم ألا يحرج على الجاهل ولا يأمره بالقضاء، ولا يأمره بالقضاء في غالب الأحوال، بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم جواز ما وقع منه، وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسيء. لكن في حديث احنا كلامنا على كلام في الصلاة عامدا ولكن جاهل بالحكم، كما كان في حديث معاوية بن الحكم بن الحكم السلمي، والجاهل والناسي والساهي كالجاهل في الحكم، والله أعلم. قال: وأما كلام الساهي والناس فالظاهر أنه لا فرق بينهم وبين العامد العالم في إبطال الصلاة، والراجح لا، الراجح أنه يلحق بالجاهل سهى، ويجبر الساهي بالكلام يجبر ذلك بإيش؟ بسجود، والله أعلم. يجبر بالسجود، تكلم سهوا يجبر ذلك بالسجود. قال: وأما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها، أما إذا خاطب إنسانا، الآن الكلام أن يخاطب إنسان فيتكلم بكلام ليس من جنسها لكن ذكر مثلا، ذكر، فهذا ما تبطل الصلاة به، يعني ما كان عطس حمد الله في صلاته، هذا ما تبطل الصلاة. لكن إن خاطب أحدا هنا تبطل الصلاة، يقول له يرحمك الله، عطس إنسان فشمته، شمته وهو يصلي، فهذا وإن كان من الذكر لكنه كلام الناس، كلام خاطب تكليم الناس، المقصود به التكليم. وأما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها فذلك مقيد بأن يخرج به المصلي من عن هيئة الصلاة، كمن يشتغل مثلا بخياطة أو نجارة أو مشي كثير أو التفات طويل أو نحو ذلك. وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل متغيرة كما كانت عليه، حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا. هذا الذي جعله جماعة من العلماء ضابطا في كون المشتغل بغير الصلاة تبطل الصلاة. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان يحمل أمامة، وكان صلى الله عليه وسلم تقدم ومشى عندما أرادت الشاه أن تمر بين يديه. فما الضابط في هذا؟ يعني هل نجعل الأمر كما قال بعض أصحاب المذاهب أنه إذا تحرك ثلاث حركات أو أربع حركات هل نحد ذلك بحد؟ الراجح لا نحده بحد. طيب ما هو الضابط؟ الضابط قالوا يتحرك أو يشتغل بما ليس من جنس الصلاة إذا نظر الناظر إليه يحسبه غير مصلي، يلتفت إلى غير قبلة، يتحرك، يحك رأسه، يرجل رأسه، يمشط رأسه، يلعب بالقميص كثير كذا، حتى الناظر ينظر إليه يظنه غير مصلي، فهذا اشتغل بغير الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة شغلا، وقال صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة كما في صحيح مسلم. وهذا غير ساكن، هذا قاعد يتحرك في غير حركة الصلاة، حركة من غير جنس حركات الصلاة. فهذا هو الضابط الذي ذكره هنا، وهو الأقرب والله أعلم. وأما أقوال أصحاب المذاهب فهو باطل، أنه إذا تحرك ثلاث حركات أو أربع حركات أو خمس حركات، فهذا ما عليه دليل. قال رحمه الله: وأما بطلانها بترك شرط كالوضوء، فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط. يعني إنسان صلى بغير وضوء، إنسان صلى بغير طهارة، فإنه يعيد، لأنه شرط يعيد. صلى في غير الوقت قبل الوقت فإنه يعيد الصلاة. صلى وبدت عورته، تبدو عورته وهو يصلي، فيعيد. أي شرط من شروط الصلاة فقد عن عمد بغير عذر فإنه إيش؟ يعيد، لأنه شرط. وعندنا أن عدم الشرط يعدم به المشروط وهو الصلاة، طهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا لم توجد هذه الطهارة لم تصح الصلاة. وأما بطلانها بترك الركن فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة. هو قد مر معنا بتعريف الأركان، هو خروج عنها، هو هيئة الصلاة المطلوبة من القيام والركوع والاعتدال منه، الرفع منه والسجود، هذه هي الهيئة، هيئة الصلاة، والذي عدها ركن. فإذا مثلا قام وسجد مباشرة من القيام إلى السجود مباشرة لم يركع، فهنا اختل هيئة الصلاة المطلوبة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول: وإذا ترك الركن فلكون ذهابه، وأما بطلانها بترك الركن فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة. وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله، وإن كان قد خرج من الصلاة، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، فإنه سلم على ركعتين ثم أخبر بذلك فكبر وفعل الركعتين من المتروكتين. عرفتم الآن؟ عندنا في ترك الركن إيش؟ الإتيان به، إذا تركه عمدا بطلت الصلاة ويعيدها، إذا ترك الركن سهوا فإنه يعيد الركن في الوقت يتدارك، إذا ذكر بالصلاة يبطل الصلاة أي الركعة التي فيها الركن المتروك ويبني يعيدها، يعني تكون مثلا إذا ترك الركن في الركعة الثانية وذكر في الركعة الثالثة يجعل الثالثة هي الثانية. الآن هو في الركعة الأولى، ركع الركعة الأولى وقام إلى الثانية، عرفتم؟ فنسي الفاتحة في الثانية، نسي الفاتحة وركع، ثم تذكر في الركعة الثالثة أنه ما قرأ سورة الفاتحة في الركعة الثانية، يجعل هذه الثالثة هي الثانية، وهكذا قل. ثم بعد ذلك وفي سائر الأركان، يعني إذا ترك ركوعا إذا ترك سجودا وهكذا، إذا ذكر في الصلاة ويأتي بعد هذا بعد الإتيان بالركعة التي ترك فيها هذا الركن يأتي بسجود السهو، يأتي بسجود السهو. إذا تذكر بعد الصلاة، إذا تذكر بعد الصلاة هل يعيد الصلاة أو يعيد ركعة؟ إذا كان الفصل، إذا كان لم يقل الفصل في بعد الصلاة أعاد ركعة، أعاد ركعة وسجد سجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين. قالوا له: يا رسول الله، أكسرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تكسر ولم أنسى. قالوا: بل نسيت. قالوا: كيف؟ قال: أسلمت ركعتين. فرجع صلى ركعتين ما عاد الصلاة كلها، مع أنه سلم وخرج وتكلم ما أعاد الصلاة كلها، وإنما أعاد الركعتين وسجد سجدتي سهو وسلم، لم يطل الفصل. وهذا الضابط ما جاء في حديث ذي اليدين، ما زال في الأمر وكلام روجع في نفس الوقت، لكن إن خرج ومشى وذهب ثم تذكر أو ذكر نقول له أعد الصلاة. وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات، الفرق قالوا بين الشرط والركن، الركن هو داخل الماهية والشرط خارج الماهية، وإلا فهما في الحكم سواء، وهما في الحكم سواء. فلذلك يقولون: ما كان داخل الصلاة يسمى ركنا وما كان خارجها يسمى شرطا. قال: وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل به الصلاة، لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها، بل حقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه، وكونه يذم لا يستلزم أن صلاته باطلة. والحاصل أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، نحو أن يقول الشارع، يعني يأتي لك الآن، سيأتي المصنف رحمه الله بألفاظ تدل على أن الأفعال، هذه ألفاظ ما يدل على أنه شرط، ما يدل على أنه شرط أو ركن. فإيش يقول الآن؟ هو يقول يفرق بين الركن والشرط والواجب، فالركن والشرط حكمهم واحد، وأما الواجب يقول لا يلزم لمن ترك الواجب عمدا في الصلاة أن نبطل الصلاة بهذا المتروك إذا كان واجبا. يقول هكذا. إيش لماذا يا إمام؟ قال: لأننا إذا رجعنا إلى تعريف الواجب، هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه، ولا يلزم من الذم بطلان الصلاة. هكذا يقول. ثم قال: والحاصل أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط. يعني يقول لك الآن إذا جعلنا الواجب مثل الشرط، إذا أبطلنا الصلاة بترك واجب جعلناه مثل الشرط، والشرط له ألفاظ مخصوصة، مثل أن ينفي الفعل إذا وجد هذا الفعل أو نقص الفعل من الصلاة تنفى الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة نفى الصلاة، نفى الصلاة. فهنا نقول ركن الفاتحة ركن، لا صلاة لمن لا لا صلاة بغير طهور، نفى الصلاة لا صلاة بغير طهور، فالطهارة شرط من شروط الصلاة. وهكذا يقول عند انتفاء الشرط نحو أن يقول الشارع من لم يفعل كذا فلا صلاة له، أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصحة أو بعدم القبول والإجزاء، أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط، لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق. وأما كون الشيء واجبا يعني النهي يقتضي الفساد، هو الراجح من أقوال أهل العلم من الأصوليين، النهي الأصل أنه يقتضي الفساد، أنه يقتضي الفساد، والفساد المقصود به المرادف يعني الذي هو بمعنى البطلان. وأما كون الشيء واجبا فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع، ومجرد الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبا، فتدبر هذا تسلم من الخبط والخلط. هكذا قرر رحمه الله تعالى، وهو يعني تبع في ذلك بعض العلماء كأبي حنيفة وغيره، ورواية عن الشافعي وغيره أيضا في بعض المذاهب عن عن مذهب الإمام أحمد في بعض الروايات عنه أو بعض أتباعه، ولكن جمهور العلماء على خلاف هذا، جمهور العلماء على خلاف هذا، كما نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم إن هذا التقرير من الإمام الشوكاني رحمه الله يخالف ما قرره قبل، فإنه كان يقول في حديث المسيء صلاته إيش يثبت نثبت به ماذا؟ نثبت به الواجبات، نثبت به الواجبات، ويقررون أن من لم يكن في حديث المسيء صلاته فليس بواجب إلا أن يأتي أمر خارجي هكذا، فنثبت بالأمر الخارجي. إذا جاء أمر خارجي غير يعني في بعض الأعمال ما ذكرت في حديث المسيء صلاته، إيش يقولون؟ يقولون هذا ليس بواجب لأنه لم يذكر في إيش؟ في حديث المسيء صلاته. وممن يقرر هذا الشوكاني نفسه. طيب فلماذا الآن هم يقررون أن حديث المسيء صلاته فيه ذكر الواجبات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفى عنه أنه لم يصلي، نفى الصلاة، مع أنهم يقولون أنه يثبت الواجبات. فقلت هنا تعليقا هذا التقرير مع القول بأن حديث المسيء في صلاته يدل على إثبات الواجبات لا يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كيف تقرر هكذا ومع أنكم تثبتون في حديث المسيء في صلاته أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل؟ فالراجح والله أعلم أن الواجب إن ترك عمدا، الواجب إن ترك عمدا فإنه تبطل الصلاة بذلك، فإنه تبطل الصلاة بذلك لحديث المسيء في صلاته. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله شيخ الإسلام كما في كما في كتاب منهاج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 99 و100، جمهور العلماء على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فعليه إعادة الصلاة ما دام يمكن فعلها، وهو إعادتها في الوقت. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، لكن مالك وأحمد يقولان قد يجب فيها ما يسقط بالسهو، قد يجب فيها ما يسقط بالسهو، ويكون سجود السهو عوضا عنه، وسجود السهو واجب عندهما. والشافعي يقول كل واجب بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، أو تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، وسجود السهو عنده ليس بواجب. ثم قال بعد كلام وأما أبو حنيفة فيوجب في الصلاة ما لا تبطل بتركه عمدا ولا سهوا، أبو حنيفة، ويقول هو مسيء بتركه كالطمأنينة وقراءة الفاتحة. يقول واجب الطمأنينة وقراءة الفاتحة لكن لا تبطل الصلاة بتركه. وهذا ما نازعه فيه الأكثرون، وقالوا من ترك الواجب عمدا فعليه الإعادة الممكنة لأنه لم يفعل ما أمر به، وهذا هو الضابط. أنت مأمور أن تفعل هذا الواجب، وإذا لم تفعل هذا الواجب فإنك لم تأتي بالصلاة التي أمر الله بها وأمر بإقامتها، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فإيش؟ فهو رد. بهذا الحديث استدل الشيخ العثيمين على أن ترك الواجب يبطئ عمدا تبطل به الصلاة. وتكملة لكلام شيخ الإسلام يقول: لأنه لم يفعل ما أمر به وهو قادر على فعله فلا يسقط عنه. ثم ذكر حديث المسيء في صلاته، هذا الذي معنا ارجع فصلي فإنك لم تصل، وقال: قد دل هذا الحديث الصحيح على أن من ترك الواجب لم يكن ما فعله صلاة، لم يكن ما فعله صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم يكن ما فعله صلاة، بل يؤمر بالصلاة، والشارع لا ينفي الاسم إلا لانتفاء بعض واجباته، ولم تكن صلاته تامة مقامة الإقامة المأمور بها في قوله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فقد أمر بإتمامها إلى آخر ما كرر وتكلم به رحمه الله تعالى. فالراجح والله أعلم في هذه المسألة أنه من ترك شرطا أو ركنا أو واجبا عمدا فإن الصلاة تبطل بذلك، والله أعلم بالصواب. أعرض المصنف رحمه الله عن كثير من مبطلات الصلاة مذكورة في كتب الفقهاء، وهذا هو الذي العمدة في بطلان الصلاة، إن اشتغل بغيرها، وهذا يعم أعمال كثيرة، يعم الأكل والشرب والضحك والمشي والجري وإلى غير ذلك مما لا حاجة إليه، كذلك كونه الكلام، كنا المراد به التكليم، أو يتكلم بكلام في صلاته خارج عن أذكار الصلاة وأقوال الصلاة، والله أعلم. طيب، إلى هنا، ولننتقل إلى صحيح الإمام البخاري.